يقول السائل: ما حكم من أفطر يوما من رمضان وجاء رمضان الآخر ولم يقضي هذا اليوم، فهل عليه القضاء والكفارة؟ والجواب: إن كان أخره لعذر فعليه القضاء فقط، وإن كان أخره لغير عذر فعليه القضاء والكفارة. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما هي مدة القصر للمسافر ما دام مسافرا يقصر قطيعه إلا إذا صلى خلف الإمام المقيم فيصلي صلاة تامة؟ وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة المقدمة من موقع علماء موشيخ الدعوة الإسلامية في جنة وموقع رسولنا الأجري. السؤال الأول الذي نقول: ظهر الأسئلة في رقم ما يدعى إلى الأجل الأسماء الحسنى، ومثال على ذلك أن يكون الشمس المصاب بمرض الكلى الحي، ويجاب بتلقي هذا الاسم من أسماء الله حتى يشفى، وعلى هذا فلكل مرض اسم معين وضع له، فهل هذا جائز شرعا بارك؟
هكذا مجرد النطق الحي ويكرر ما يكفي، هذا لا يكفي. يدخل الاسم في جملة مفيدة ويتوصل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ينتبه مداخل الشيطان. الشيطان له مداخل حتى في باب الرقية، فكونه يضع يده على موضع الكلية ثم يكرر الحي 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 ما يكفي. يقول: يا حي يا قيوم، إني أسألك أن تشفيني من مرض الكلى. فإذا كرره لا بأس: يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، أسألك يا الله أن تشفيني وأن تشفي كليتي، وهكذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: هل يجوز لامرأة أن تقرض يمينها وهي في الشهر الأول أن تصلي وتصوم بجامع زوجها قبل أن تكمل 40 يوما؟
ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالسقط متى يكون له حكم النفاس فتترك الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها، ومتى لا يكون له حكم النفاس. فقالوا: إذا كان محلقا يعرف برأسه أو بظهر أو بيد أو برجل أو بذكره إلى غير ذلك، فهذا محلق له حكم النفاس. وإذا كان مجرد قطعة غير محلقة ما فيها علامة في الرأس ولا اليد ولا رجل ولا أي شيء، فهذا لا يأخذ حكم النفاس، تصلي معه وتصوم ويأتيها زوجها إن شاء. وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا. السؤال الثالث: نتائج كيف تقول في صنعاء يقول: في بعض الناس تضطرينها في الشهر الثالث خوفا على نفسها من تضاعف في مرض الوقت الجامع عليها وساعدها على ذلك الوقت، فما الحكم؟ دون بارك الله فيكم.
هذا العمل لا يجوز، إسقاط الحمل، الإجهاض في ذلك، هذا محرم ولا يكون إلا عند الضرورة القصوى وبشروط ذكرها أهل العلم. أما أن المرأة هكذا تجتهد من ذات نفسها أو زوجها أو هما معا أو بإشارة من الطبيب أو الطبيبة بدون رجوع إلى أهل العلم حتى تقدر الضرورة، فإن الضرورة من يقدرها؟ العلماء. ضرورة ما يقدرها الطبيب ولا المرأة ولا الرجل، إنما الطبيب يشرح الأمر والمرأة كذلك والزوج، وترفع القضية إلى أهل العلم حتى ينظر هل هذه الحالة ضرورية أم لا. والله المستعان.
جزاك الله خيرا. سؤال الله عز وجل: أخت طهرة من الحي الذي وفاها منه، هل يكفيها غسل واحد عنهما؟
إذا كانت الجنابة أتاها زوجها قبل الحيض، فيقال لها لما لم تغتسلي من قبل حتى لا يبقى عليك إلا غسل الحيض إذا طهرتي. المرأة إذا أتاها زوجها في الطهر ثم بعد ذلك جاءتها الحيضة فاغتسل للجنابة، تتوقع عليها الدورة حتى تتمكن من قراءة القرآن بدون مس للمصحف، لأن المرأة إذا كانت عليها جنابة وكذلك الرجل لا يجوز لهم قراءة القرآن لا حفظا ولا نظرا. فإذا فصلت من الجنابة جاز لها أن تقرأ القرآن لكن بدون أن تمس المصحف إلا بحائل، إذا كان عندها جورب أخر فلا بأس عن حيض. فإذا طهرت من الحيض فاغتسل الغسل الثاني غسل الطهر من الحيض. وبالله التوفيق. أحسن
الله إليك. السؤال الثاني يقول السائل: الماء الذي يوضع في البريد تكون له فوائد سامية، فهل يجوز إخراج الفائدة البريدية كصدقة للفقراء؟
هذا لا بد من طرح السؤال من كل الجوانب. سؤال ثاني: كيف وضع المال؟ ايش هذه الفائدة؟ من اين جاءت هذه الفائدة؟ هل هي هذه الفائدة ربا ام انه متاجرة؟ اذا كان ما هناك متاجرة فهذا ربا، ربا ما يجب ان يخذ عليه فوائد، هذا حرام. اذا كان ايداع فقط ايداع وليس بمضاربة ومشاركة في التجارة، فالإيداع لا يجوز أن تأخذ عليه فائدة، هذه الفائدة هي الربا بعينه سواء كان هذا في البنك أو في البريد. والله المستعان.
بارك الله فيك. السؤال الثالث: هل يلزم أن يصاحب الشخص نية بعض الأعمال كافة مثلا، بمعنى يلزمه تذكرها في وقت وحيد؟
لا يلزم أن تكون متذكرا لإعفائك للحية أنه ضاعك من ذا ولرسوله، يكفي أنك ما أطلقتها إلا من أجل هذا، وكلما جاءت على ذلك بدون أن تكون في مضايقة وضايق مسكة، كلما جاءت على ذلك هو هذا أنك ما أطلقتها إلا من أجل هذا. المهم تنتبه لا الشيطان يقول هذه اللحية أطلقتها الآن الناس سيأتمنون على أموالهم، وإذا جاء شيء من هذا خذ ما تحتاج أمعانه اخدعهم، وربما زوجوك وثوقا لك أنك أمين، فانتبه أن تتحول منين. إذا حولتها فصل العمل وأهلت على هذه النية الفاسدة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا. السؤال السابع: تقول السائلة: ما حكم من أفطر في رمضان لأجل ترضى، هل تقضي أم تفتي أم ماذا تعمل؟
هي مسألة خلافية. المرضع في رمضان إذا أفطرت، والحامل إذا أفطرت، هل عليهما القضاء فقط أم الكفارة فقط، أم عليهما القضاء والكفارة معا، أم ليس عليهما قضاء ولا كفارة؟ اختلف فيها بين أهل العلم، وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن عليهما القضاء. وأما الكفارة هذا إذا لم تفطر من أجل نفسها وإنما أفطرت من أجل طفلها أو جنينها، فإذا أفطرت من أجل طفلها فقط أو جنينها فقط فعليها القضاء والكفارة. أما إذا أفطرت من أجل نفسها فعليها القضاء فقط، أو أفطرت من أجل نفسها ومن أجل طفلها أيضا عليها القضاء فقط. وهذا قد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقال بهذا القول جمع من أهل العلم. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا. يقول السائل: ما حكم أن أفطر يوما من رمضان وجاء رمضان الآخر ولم يقضي هذا اليوم، فهل عليه القضاء والكفارة؟ والجواب: إن كان أخره لعذر فعليه القضاء فقط، وإن كان أخره لغير عذر فعليه القضاء والكفارة. وبالله التوفيق. يقول السائل: ما هي مدة القصر للمسافر ما دام مسافرا؟ يقصر قطيعه إلا إذا صلى خلف الإمام المقيم فيصلي صلاة تامة. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأسئلة المقدمة من موقع علماء مشايخ الدعوة السلفية في جنة وموقع أخبار الإمام الأجري. السؤال الأول: السائل يقول: ظهرت هذه الأخيرات ما يدعى إلى العلم بأسماء الحسنى، ومثال على ذلك أن يكون الشخص مصاب بمرض الكلى الحلم، ويجاوب بتلقي هذا الاسم لأسماء الله حتى يشفى، وعلى هذا أن كل مرض اسم اسم معين وضع له، فهل هذا جائز شرعا بارك الله فيك؟
هكذا مجرد النطق الحي ويكرر ما يكفي، هذا لا يكفي. يدخل الاسم في جملة مفيدة ويتوصل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ينتبه مداخل الشيطان. الشيطان له مداخل حتى في باب الرقية، فكونه يضع يده على موضع الكلية ثم يكرر الحي 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 ما يكفي. يقول: يا حي يا قيوم، إني أسألك أن تشفيني من مرض الكلى. فإذا كرره لا بأس. يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، أسألك يا الله أن تشفيني وأن تشفي كليتي، وهكذا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني يقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ جنينها في الشهر الأول أن تصلي وتصوم جامع زوجها قبل أن تصلي أربعين يوما؟
ذكر أهل العلم فيما يتعلق بالسقط متى يكون له حكم النفاس فتترك الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها، ومتى لا يكون له حكم النفاس. فقالوا: إذا كان محلقا يعرف برأسه أو بظهر أو بيد أو برجل أو بذكره إلى غير ذلك، فهذا محلق له حكم النفاس. وإذا كان مجرد قطعة غير محلقة ما فيها علامة الرأس ولا اليد ولا رجل ولا أي شيء، فهذا لا يأخذ حكم النفاس، تصلي معه وتصوم ويأتيها زوجها إن شاء الله. وبالله التوفيق.
جزاك الله خيرا على السؤال.
هذا العمل لا يجوز إسقاط الحمل، الإجهاض في ذلك هذا محرم، ولا يكون إلا عند الضرورة القصوى وبشروط ذكرها أهل العلم. أما أن المرأة هكذا تجتهد من ذات نفسها أو زوجها أو هما معا أو بإشارة من الطبيب أو الطبيبة بدون رجوع إلى أهل العلم حتى تقدر الضرورة، فإن الضرورة من يقدرها؟ العلماء. الضرورة ما يقدرها الطبيب ولا المرأة ولا الرجل، إنما الطبيب يشرح الأمر والمرأة كذلك والزوج، وترفع القضية إلى أهل العلم حتى ينظر هل هذه الحالة ضرورية أم لا. والله المستعان.
جزاك الله خيرا. سؤال الله يقول بذلك، أخت طهرة من الأهل الذي يقال منه، هل يكفيها غسل واحد عنهما؟
إذا كانت الجنابة أتاها زوجها قبل الحيض فيقال لها لما لم تغتسلي من قبل حتى لا يبقى عليك إلا غسل الحيض إذا طهرتي. المرأة إذا أتاها زوجها في الطهر ثم بعد ذلك جاءتها الحيضة فتغتسل للجنابة وتلقى عليها الدورة حتى تتمكن من قراءة القرآن بدون مس للمصحف، لأن المرأة إذا كانت عليها جنابة وكذلك الرجل لا يجوز لهم قراءة القرآن لا حفظا ولا نظرا. فإذا فصلت من الجنابة جاز لها أن تقرأ القرآن لكن بدون أن تمس المصحف إلا بحائل، إذا كان عندها جورب تخ فلا بأس عن حائل. فإذا طهرت من الحيض فأغسل الغسل الثاني غسل الطهر من الحيض. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني، الماء الذي يوضع في البيت لتكون له فوائد دهنية، فهل يجوز إخراج الفائدة البريدية كقدر مثل الفقراء؟
هذا لا بد من طرح السؤال من كل الجوانب، سؤال كامل، كيف وضع المال؟ ايش هذه الفائده؟ من اين جاءت هذه الفائده؟ هل هي هذه الفائده ربا ام انه متاجره؟ اذا كان ما هناك متاجره فهذا ربا، ربا ما يجب ان يخذ عليه فوائد، هذا حرام. اذا كان ايداع فقط، ايداع وليس بمضاربة ومشاركة في التجارة، فالإيداع لا يجوز أن تأخذ عليه فائدة، هذه الفائدة هي الربا بعينه سواء كان هذا في البنك أو في البريد. والله المستعان.
بارك الله فيك. السؤال الثالث، هل يلزم أن يصاحب الشخص النية لبعض الأعمال كافة الجنة؟ بمعنى يلزمه تذكرها في كل وقت وحين؟
لا يلزم أن تكون متذكرا لإعفائك للحية أنه ضاعك من ذا ولرسوله، يكفي أنك ما أطلقتها إلا من أجل هذا، وكلما جاءت على ذلك بدون أن تكون في مضايقة ضايق مسكة، كلما جاءت على ذلك هو هذا أنك ما أطلقتها إلا من أجل أن تنتبه لا يأتي الشيطان يقول هذه اللحية أطلقتها الآن الناس سيأتمنون على أموالهم، وإذا جاء شيء من هذا خذ ما تحتاج فمعنى اخدعهم، وربما زوجوك وثوقا لك أنك أمين، فأنت بأن تتحول منين. إذا حولتها فصل العمل وأهلت على هذه النية الفاسدة. وبالله التوفيق.
إذا كان خيرا السؤال التالي تقول السائلة: ما حكم من أفطر في رمضان لأجل ترضى؟ هل تقضي أم تأتي أم ماذا تعمل؟
هي مسألة خلافية. المرضع في رمضان إذا أفطرت، والحامل إذا أفطرت، هل عليهما القضاء فقط أم الكفارة فقط، أم عليهما القضاء والكفارة معا، أم ليس عليهما قضاء ولا كفارة؟ اختلف فيها بين أهل العلم، وأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن عليهما القضاء، وأما الكفارة هذا إذا لم تفطر من أجل نفسها وإنما أفطرت من أجل طفلها أو جنينها، فإذا أفطرت من أجل طفلها فقط أو جنينها فقط فعليها القضاء والكفارة. أما إذا أفطرت من أجل نفسها فعليها القضاء فقط، أو أفطرت من أجل نفسها ومن أجل طفلها أيضا عليها القضاء فقط. وهذا قد ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وقال بهذا القول جمع من أهل العلم. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد.